أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الأمور التي عقدها الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه في ذيل المبحث السادس، ولا زال الكلام في القسم الأول من أقسام هذا المبحث، وهو الموقف الأول. خلينا نقول ما لا تنعقد بدونه الذمة. تقدم الكلام في الأمر الأول الذي كان معقودا لبيان أن عقد الذمة لا يتحقق إلا بدفع الجزية، يعني بالإنعقاد على جزية ببدل مال يدفع لرئيس المسلمين ولو كان رئيسا من أهل الضلال. وبينا البحث أنه كيف الرئيس من أهل الضلال، وقلنا يظهر من موارد عديدة في الفقه أنه في زمن تسلط دولة الطغاة أمضي وضعا ما يقوم به الطاغية المتقمص لقميص الحاكم الشرعي الخليفة بعنوانها، فيتعاطى من قبل المؤمنين معها التعاطي كما وضعت، كما لو كان إمام المسلمين الحق هو الذي تصرف في الزكاة، في الخمس، في الخراج، في المقاسمة، إلى ما هنالك، في أخذ الأموال من بيت المال بالحق، أما علم أن له في بيت المال نصيبا. وهذا لا يعفي الجائر المتقمص زورا لقميص الإمامة والخلافة مما هو فيه من معصية الله عز وجل، بل جعلت هذه الأحكام لمصلحة التسهيل ونظم الأمور لمن يستحق من المسلمين المؤمنين. هذا تقدم. الأمر الثاني، تسليمها بيد الرئيس المطاع أو نائبه، فلو سلموها بيد بعض الجند أو الرعية لم تكن جزية. هذا واضح الأمر الثاني. شو بده دليل خاص هذا؟ هذا واضح. أنت عقدت مع الخليفة الشرعي أو الجائر متقمص قميص الخلافة عقد جزية، إذا دفعت لمن له أهلية القابض شرعا وهو الإمام الحق أو نائبه أو الجابي من قبله وهو نائب في هذا الأمر، أو الخليفة الجائر الذي نزل وضعا منزلته، الخليفة الشيعي تجرية للأمور مع كونه مقيما على معصية الله عز وجل، أو من هو من قبله ينتهي إليه نائبه وكيله جابيه، تحقق المطلوب، دفعت بعنوان جزية. أما لو كان الإمام إمام حق أو إمام جور ودفعت إلى غيره وإلى غير وكيله، إلى من لا ينتهي الدفع إليه فحينئذ لا تكون دافعا للجزية. وإن قلت بأني دفعت الجزية، سواء دفعتها للجند أو دفعتها لواحد من المسلمين أو دفعتها لأي دفعتها، فلا تكون جزية حينئذ. هذا لا كلام فيه، هذا بديع يا إخوة. أنت إلك دين علي، إذا أنا دفعت لزيد من الناس تبرأ ذمتي تجاهك، ما وكلت بالإيصال إليك، دفعت لمن لا أهلية له للأخذ، لا شخصية حقيقية مالكة ولا شخصية حقوقية مالكة للتصرف. واضح جدا هذا الحكم ولا يحتاج إلى دليل خاص. لكن الكلام في عد هذا من الأمور التي تنضوي تحت عنوان القسم الأول، وهو ما لا تنعقد بدونه الذمة. شو خص هذا بإنعقاد الذمة؟ هذا مربوط بالالتزام العملي بعد شو؟ بعد عقد الذمة. فهي إن كانت دفعا لغير أهله فالفتوى تقول لم تبرأ ذمة الذمة منها، ومن حق إمام المسلمين يجي يقول له ادفع جزية. قال دفعت لفلان، من وين قال لك تدفع لفلان؟ ادفعها من جديد وروح طالبه فيها، انت ضيعت مالك بدفعك لفلان. اما انه لا تنعقد الذمة دون الدفع، هذا اين؟ هذا امر لاحق على الانعقاد اصلا، ما له علاقة بالانعقاد. شو له علاقة؟ هذا في سلسلة معلولات. نعم، قد يتحول هذا إلى نقض للذمة، لكن مش بمجرد هذا الكلام. كيف؟ إذا امتنع عن تسليمها للرئيس المطاع، سواء كان شرعي أو متقمص قميص الشرعية، إذا امتنع عن دفعها للرئيس المطاع يعني من ثنيت له الوسادة، فيكون حينئذ ناقضا للذمة، سواء لم يدفعها أصلا أو دفعها لغير الرئيس المطاع. وبهذا ينتقض عقد الذمة، مش لا ينعقد. هذا في مجال حينئذ أن يقال. إذا مش معنون بها العنوان. وقد يكون مراده هذا، لأنه في العنوان فوق شو قايل؟ ومع الإخلال بواحد منها تختل الذمة. لكن هون بيكون صار خالط بين أمرين الشيخ الكبير في هذا القسم، خالط بين الأمور التي هي شرط في ماهية عقد الذمة حتى ينعقد، وبين الأمور التي يختل عقد الذمة بالإخلال، يعني بين الشرائط وبين الموانع في الحقيقة والمخلات. وكيف كان؟ فإن مجرد دفع مقدار الجزية لغير من يستحق القابض بمجرده لا يعد نقضا، إذا بات مستعدا ولو بالإلزام من قبل الرئيس المطاع بأن يدفعها له ثانية على مستوى الدفع، وأولا على مستوى دفعها بعنوان الجزية حقيقة. نعم، إذا دفعها بعنوان الجزية لغيره ولغير وكيله وأصر على الامتناع من دفعها مرة ثانية كان ناقضا مخلا بعقد ذمته، ولا يحتاج هذا أيضا إلى دليل خاص. حينئذ يقع الكلام في أنه إذا أخل بشرائط الذمة فما العمل معه؟ هل يسترق فورا؟ أم يبلغ مأمنه؟ ويوجد قولات في هذا المجال. قوله نسب إلى المشهور المتأخرين أنه يبلغ مأمنه من جديد، وقول ذهب إليه بعض المحققين كالسيخ رضوان الله عليه أنه لا يسترق فورا ولا يبلغ مأمنه. لماذا؟ لأنه هو دخل بأمان واحد وهو الذي أخل بهذا الأمان، فبات غير آمن، ولا دليل على لزوم أن نبلغه مأمنه. شوف يا إخوان، الولد دخل بأمان أبيه، عندما بلغ ما نقض عقد أمانه هو، ما قبل الإسلام وما قبل يعطي جزية، من الطبيعي أن نبلغه مأمنه، ثم بعد ذلك نهدده بالقتال إن لم ينزل على حكم الإسلام والمسلمين أو الاسترقاق أو إلى ما هنالك. لكن هذا هو بنفسه عقد ذمة، وبعد أن عقد ذمة أخل بها، فأخل بأمانه، فلا أمان له حينئذ. ما دام لا أمان له هو مهدد من السابق، ونزل ثم نقض عهده. بعد أن نقض العهد نجري فيه حكم الله عز وجل كما هو واضح. من هنا العبارة هكذا: تسليمها في يد الرئيس المطاع أو نائبه، فلو سلموها بيد بعض الجند أو الرعية لم تكن جزية. انتهى. أقول العبارة بهذا الشكل لا تكفي، لم تكن جزية، فإن استعدوا لأدائها لمن هو أهل لاستلامها لم ينقض عقد الذمة، وإلا عد منتقضا. وهذا من النتائج الطبيعية لعقد الذمة. ثالث الأمور: التزام أحكام المسلمين ودخولهم، التزام أحكام المسلمين ودخولهم تحت الرقية لهم. أما العبارة الأولى فهي ملتبسة، وأما العبارة الثانية فهي مستهجنة. أما العبارة الأولى فشو المقصود التزامهم أحكام المسلمين؟ قلت ملتبسة ما قلت خطأ. إذا المقصود التزام كل أحكام الإسلام يعني واحد يصلي بالمساجد ويعمل ويسوى، واضح. قد واحد يقول لي واضح مش هيك. طيب الأحكام الإسلامية الاجتماعية لازم يلتزموا فيها كلها، يعني ما يشربوا خمر، ما يبيعوا خمر، ما يعملوا كذا، ها؟ طيب ما مقيد هو؟ إذا المقصود التزامهم بما ينشئه من أحكام، مش في الأحكام الكلية الإلهية، إمام المسلمين وحاكم المسلمين، بمعنى أنه حاكم المسلمين منع التجوال من الساعة كذا يلتزم، حاكم المسلمين منع عليهم يتظاهر ببيع الخام يلتزم، منع عليهم يربوا أولادهم على عداء الإسلام يلتزم، منع عليهم مثلا يطلعوا صفور بالطرقات العامة الإسلامية، يطلعنا سافرات، جيد هذا، لكن هذا ما اسمه التزام أحكام المسلمين أو أحكام الإسلام على إطلاقه. الالتزام بما ينشئه حاكم المسلمين من أحكام، تهينا واضح. فإذا الحكم حكم به على خصوص المسلمين مش واجب أن يلتزموا فيه لأنه الخارجين تخصصا، وإذا حكم فيه على جميع الرعية الذين يعيشون في هذه البقعة مثل منع التجوال مثلا أحكام عرفية فلا بد وأن يلتزموا فيه. الأنكى من هيك أنه معبر هيك الشيخ الكبير: التزام أحكام المسلمين. أحكام المسلمين كثير يا أخوان، وهني أساسا ما دخلوا بالإسلام، هم صاروا مواطنين وهم على نصرانيتهم. قطعا مراده يا إخوان، مراده عندي واضح، لكن عبارته مش صحيحة. كل الفقهاء الذين قبله تقريبا عم نصصوا على أن المقصود من هذا البند أو من هذه المادة التزام ما يحكم به حاكم المسلمين بحيث يشملهم الحق. طيب سؤال: هل لحاكم المسلمين أن يحكم عليهم بمنعهم من ممارسة ما هو محلل في دينهم أو ليس له ذلك؟ والكلام بالعناوين الأولية مش بالعناوين الثانوية. أقول إن جرى العقد عليه فلا شك في أن له ذلك، يعني هو وقت العقد معه عقد الذمة اشترط عليهم انه ما يصنعوا خمر ولا يبيعوا ولا يشتروا ولا يشربوا، لانه هذا بصير فيه فساد اجتماعي حتى على غيره. اي اذا ما شرط عليهم ذلك من البداية وهذا حلال في دينهم لم يتضمنه عقد الذمة، من قال بان له الولاية على ذلك؟ مش عم نحكي بمن هو اولى بالمؤمنين والمسلمين والبشر من انفسهم، عم نحكي كحكم إجرائي اجتماعي لرأس الهرم في الدولة بمعزل عن مقام أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني عن ولاية فقيه مثلا، أو ولاية إمام معصوم من جهة إجراء الأحكام الاجتماعية، لا من جهة كونه متقمصا قميصا، أرقى من ذلك بكثير، وهو أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. حينئذ لا شك ولا ريب يا أخوان، وقعا لا شك ولا ريب في أنه نحتاج إلى الدليل في أن يمنعهم من شيء محلل في دينهم بالعنوان الأول. نعم، إذا كان هنالك عنوان ثانوي يستوجب الفساد، هو ما منعهم مثلا من الزواج بالإخوة والأخوات، لكن هذا أدى لفساد اجتماعي واسع حتى بالمسلمين، فيمنعهم من ذلك حتى لا ينجر إلى فساد في المسلمين، ما في مانع. بعبارة أخرى، الولاية حتى لو كانت ولاية مطلقة يا أخوان، هي ولاية مطلقة في إنفاذ الأحكام الشرعية، مش ولاية مطلقة في جعل الأحكام الشرعية. فبالعنوان الأولي ليس له عليهم إلا ما عقد معهم من عقد، وبالعنوان الثانوي جلب مصلحة لازمة أو درء مفسدة كذلك عن المسلمين. نعم، بلا شك ولا يتقاضيان في شرعهم، إذا جاءونا قضينا بينهم بشرعنا، لا نقضي بينهم بالباطل لأن شرعهم باطل إلا إذا تطابق الشرعان في فتوى من الفتاوى.
تقسيس الشرط متأخر غير مبرم عن الولي.
شو؟
تقسيس الشرط متأخر.
لا 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 لا، العقد ما إله معنى شرط متأخر بالعقد. المشروط يكون متأخر إيه؟ بس إنشاء أمر لم يكن منشأ حين العقد أصلاً. على أساس عنوان أول ما بيقدر. ما بيقدر أبداً، أوفوا بالعقود من الطرفين. وتقدم أنه يجوز لهم فيما لهم أن لا يمنعوا عن كنائسهم وعباداتهم وشرب الخمور وأكل الخنازير وإلى ما هنالك، تقدم طبعا كل وما يرى حلالا في دينه. أما إذا شيء حلال في ديانة وحرام في ديانة، مثل زواج الأخوات حرام في النصرانية وأراد أن يتزوج أخته يمنع من ذلك، بينما إذا مجوسي لا يمنع. فالتزام أحكام المسلمين المقصود منها الأحكام المرعية الإجراء ضمن هذه الضوابط التي ذكرتها.
ما لو كان يعني الذميم ما عنده قوة لمنع ما يحدث في مجتمعهم الذميم،
إيه؟
مش قادرين
حسبة إمام المسلمين حسبة يمنع ذلك. شو مين اللي مش قادر؟
مثلا فرضنا الذميين داخل المجتمع،
شو مش قادرين يعملوا؟
قتل ذمي اخر، مش قادر منه
هون. اذا يؤدي الى الهج والمرج في النظام العام حسبة امام المسلمين يتدخل بلا شك ولا غير.
الله تطلب تحت العنوان احكام،
لا احكام المسلمين تعبير مطلق يا اخي، قال التزام احكام المسلمين واكتفى، واضح مش مراده اطلاق العباره، لان هو قبل صفحة تقريبا قال عدم منعهم من كنائسهم وعباداتهم وشرب الخمور وأكل الخنازير وإلى ما هناك. فالمقصود الأحكام المنشأة من قبل حاكم المسلمين لمصلحة المجتمع الإسلامي، هذا المقصود والله العالم. بعد أكثر لأنك من هيك ودخولهم تحت الرقية، ودخولهم التزامهم أحكام المسلمين ودخولهم تحت الرقية لهم، شو هالحكاية؟ إذا المقصود إرغام الأنوف نحكي قد ما بدنا، بس إذا المقصود حقوقيا هم عقدوا عقد جزية حتى يدرعوا عن أنفسهم الرقية، مش هيك؟ يعني كأنه فسر الصغار بالرقية الشيخ الكبير رضوان الله عليه. إذا مقصود من الرقية بالمعنى الأدبي إنه محكومين لإلنا لا بأس، لكن بالفقه ما بنعبر بهالطريقة حقيقة، وإن كان المعبر هو شيخ الفقهاء الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله عليه. انتبهوا للعبارة، التزام أحكام المسلمين ودخولهم تحت الرقية له. إذا المقصود دخولهم تحت الطاعة لا بأس، لكن هذا كلام إنشائي بصير، وبصير تكرار للعقد الأول من الكلام مش جديد. إذا الرقية يراد منها الرقية بالمعنى الحقوقي، يعني يصيروا رق بالمعنى الحقيقي مملوكين للمسلمين، فدخل في عقد الجزية، ما هو عقد الجزية حتى يدرعوا الرقية والقتل عن أنفسه. فقطعا مو مراد الرقية بهذا المعنى، لا يحتمل في حقه رضوان الله عليه. فإذا المقصود من الرقية هنا الطاعة للمسلمين، فالطاعة لحاكم المسلمين، فيأتي ما ذكرناه قبل قليل، ويكون العبارة الثانية تكرار للأولى، ليس مطلبا جديدا. رابعا الأمر الرابع، ترك قتال المسلمين. هذا واضح بعد، إذا بدهم جنابهم يجوا يقتلونا من داخل مجتمعنا. أصل هذا ما بده دليل خاص يا أخوان، هذا خلف أصل كونهم أهل ذمتنا، أهل ذمتنا وبدون يقتلونا. بل أكثر من هيك، رح يجي إن شاء الله، رح يجي يا إخوان، بأنه في أمور بيذكرها في الموقف الثاني من هذا، أو في القسم الثاني من هذه الأقسام. شو هو؟ إنه ما يعاونوا أعدائنا علينا، ما يقوى عيون الأعداء وجواسيسهم، ما إلى آخره. أنا بقول هودي كلهم لازم يحطهم بالأول مش بالثاني، لأن حقيقة شو معنى عقد الذمة يا أخوان؟ عقد الذمة أن ينزل على أحكامنا مواطنين صالحين اجتماعيا مش دينيا، ها؟ وفي المقابل يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون، مش هذا حقيقته؟ طب بالله عليكم، من يهم بقتال أو بجمع خلايا نائمة لكي يقتنص الفرصة، أو يأتي بجواسيس وعيون الأعداء حتى يتجسسوا على الأمة الإسلامية، أو بيتوظف في دوائرنا حتى يتجسس له دول تواليه في دينه، أو يساعدوا من يؤلب علينا كما فعلها بنو قريظة وبنو النضير في وقعة الأحزاب، فهذا لا يحتاج لا إلى شرط خاص ولا إلى دليل خاص أصلا، هذا من مقتضيات الذمة التي لا تنفك. ولا ما معنى أنهم صاروا في ذمتنا؟ صاروا في ذمتي يعني نزلوا على طاعتنا والتزموا التزام المواطن الصالح اجتماعي، هذا معناته أصلا لا تنفك يا إخوان، ما بدها دليل خاص هذه، ولا بدها شرط خاص. من هنا الرابع مش بس ترك قتال المسلمين، ترك قتال المسلمين أو التآمر والإعانة عليهم بأي وجه، لأنه ذكر القتال هون بينما ذكر عدم معاونة الأعداء ضمن إذا شرط عليهم شرط خاص. نحن نقول كل هذا خلاف الذمة يا أخي، خلاف حقيقة عقد الذمة أساسا، ويكون الخارج عنه خارجا عن أساس عقد الذمة، مش عن خصوص الشرط إذا مش شرط عليه. من هنا رابعها ترك قتال المسلمين بل والإعانة عليهم أو التآمر بأي وجه كان. كل واحد عمل شيء من هالقبيل، تجسس، خابر الأعداء وعطاهم معلومات إلى آخره، استضافهم وخبأهم عنده، هذا كله إخلال بشرط الذمة يا إخوان، ما بده شرط خاص أصلا. شو إلى معنى ذمته إذا هو عم بيأوئب ويقوم بأعمال عدائية؟ هذا خلف كونه في ذمتي، في ذمتي يعني خوش آدمي، غير هيك ما بيمشي، ما بيمشي الوضع غير هيك. هذا رابعها. خامسها عدم إظهار سب النبي صلى الله عليه وآله، عدم الإظهار، ولا سبوه فيما بينهم وبين أنفسهم، هذا شو نحن عدلنا نحلقهم وعذينيهم في داخل بيوتهم، شو يدرين؟ أو الأئمة عليهم السلام، أو إعلان سائر المنكرات في دار الإسلام، مثلا شرب الخمر بالشوارع العامة، كإرجال الخنازير، الإرجال هو الذبح، إنه يرجل الخنازير ينزله عن رجله يعني، جهارا لأجل الأكل في دار الإسلام. أما إذا ذبح لأهداف طبية لأهداف ثانية يجوز للمسلم إنه يذبحه بهذه الطريقة، ذبحوا لأجل الأكل يعني مصلخ، عملوا مصلخ بوسط النبطي لأجل لكن وفي دار الإسلام واضح خلاف أحكام دار الإسلام. طيب ما هو شو عم تسمي ليان يا شيخنا؟ هو مش تكرار، هذي مش داخلين تحت التزام أحكام المسلمين، مش داخلين. هذي من الأحكام، عدم جواز التظاهر بهذه المنكرات. جهارة لأجل الأكل في دار الإسلام والتظاهر بشرب الخمر ونكاح المحرمات. أقول نكاح المحرمات أول الكلام، فإنه إذا كان مجوسيا ونكح أخته شو المشكلة؟ يجوز له ذلك. نعم إذا شرطنا عليه كما شرط رسول الله عليهم بحسب الرواية التي تقدمت وربما تأتي من جديد لمطلب ما، فبها ونعمت. وإلا عقد الذمة يا أخوان ما بيقتضي أنه ما يتزوج أخواته سواء بالسر أو بالعلن. وفو تزوج أخته بالعلن هو ملتزم أحكام الإسلام. وهوني ما قال عدم التظاهر بالمحرمات، قال ونكاح المحرمات، إلا إذا أقصدوا التظاهر بشرب الخمر والتظاهر بنكاح المحرمات لا بأس به حينئذ. لكن هو كلهم مش مطالب جديدة يا أخوان حتى سميها خامسة، باستثناء عدم إظهار سب النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة. طيب ما إذا الظاهر فيهم هذي، ما هذي كمان خلاف أحكام المسلمين. فهذا الخامس هو منضوي تحت لواء الثالث وليس أمرا جديدا، هو طارد الأمر الثالث. الأمر الثالث يطرد هذه الأمور، عدم وعدم وعدم وعدم، لأنها خلاف أحكام الإسلام والمسلمين. سادسها عدم تكرر هتك أعراض المسلمين والمسلمات أو قتلهم. هذا حيجي بحثه يا إخوان. بس شو بيقول؟ إذا تكرر منه الزنا بمسلمة أو هتك أعراض المسلمين اختلت شرعة الذمة، حقيقة عبد الذمة انتقض. بينما إذا زنى مرة واحدة لا ينتقض. أما إذا شرطنا عليها أن لا يزني فمن مرة واحدة ينتقض. التفصيل له دليل، في دليل عليه؟ والله ما في دليل عليه، يأتي الكلام إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.